بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في الدرس السابق في باب مخارج الحروف، فما هو تعريف المخرج؟ ما هو تعريف المخرج؟ نعم، هو محل الخروج. المخرج هو محل الخروج، محل خروج الحرف. مقصود بالمخرج في التجويد محل خروج الحرف، وفي اللغة المخرج محل الخروج. اختلفوا في عدد مخارج الحروف إلى 3 مذاهب، ما هي؟ مذهب الخليل بن أحمد، تبعه ابن الجزري، أنها 17 مخرجا. ومذهب السيبويه، تبعه الشاطبي، على أنها 16 مخرجا. ومذهب قطرب والجرمي من النحاة والفراء أنها 14. فعلى مذهب ابن الجزري كيف تقسم 17 على المخارج العامة؟ ما هي المخارج العامة أولا؟ ما هي المخارج العامة؟ 5: الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. فكيف تقسم 17 يا عمير؟ لا، أولا الجوف مخرج واحد، صح؟ والحلق 3، كم صارت؟ 4. واللسان 10، كم صارت؟ 14. والشفتان مخرجان، والخيشوم مخرج. نعم، الذي جعلها 16، ما هو المخرج الذي أسقطه؟ الجوف. الجوف مخرج تخرج منه الحروف المادية، الواو والألف والياء. الذي أسقط الجوف ألحق الحرف المادي بأصله، فألحق الواو المادية بالواو غير المادية، والياء المادية بمخرج الياء غير المادية، والألف أخرجها ألحقها بمخرج الهمزة، فصارت عنده المخارج 16. والذي قال إن المخارج 14، إن المخارج 14، أسقط الجوف صارت 16، وجعل مخرج اللام والنون والراء واحدا، صارت كم؟ نعم، جعل مخارج اللسان 8، فأسقط 2، فجعل مخرج اللام والراء والنون واحدا، مع أن مخرج اللام وحده والراء والنون وحده، فأسقط جعل الاثنين هذه جعلها واحدا. مخرج اللام وحده، والراء له مخرج والنون لها مخرج، هذه الثلاثة جعلها واحدا، إذن أسقط 2. والجوف أسقطه، خارج الجوف 3، 14 زاد أسقط 2، أو 17 أسقط 2، 15 أسقط الجوف تصير 14. قال المؤلف: كيف تعرف أولا من أين يخرج الحرف؟ تسكين ماذا؟ بتسكين الحرف فقط، والإتيان بهمزة وصل قبله، بهمزة وصل قبله، فيتضح لك المخرج. قال: وإليك بيان وإليك بيان المخارج مفصلة. الأول الجوف، وهو الخلاء الداخل في الحلق والفم. إذا فتحت فمك، هذا الخلاء في فمك والمنحدر إلى الحلق، الخلاء هذا الفراغ، هذا يسمى الجوف، الخلاء الداخل في الحلق والفم. ويخرج منه حروف المد الثلاثة. الجوف تخرج منه الحروف المدية. عبد الرحمن، كم تخرج من الجوف حروف المدية الثلاثة؟ وهي الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والألف. ولا تكون إلا ساكنة، أي الألف، الألف ما تكون إلا ساكنة، بخلاف الواو والياء تأتي ساكنة وتأتي متحركة. قال: ولا تكون إلا ساكنة، أي الألف، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، أي الألف. فكل ألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. وتسمى هذه الحروف بالجوفية أو الهوائية. فلما تقول يدعو عو، خرج الواو يخرج مع الهواء، مع الهواء الخارج من التجويف الجوفي، من الجوف، التجويف الذي في الحلق مرورا بالفم خروجا من الشفتين، هذا التجويف تخرج معه حروف المد، لا يعتمد على مخرج. حرف المد لا يعتمد على مخرج محدد، إنما يخرج من الجوف وينتهي مع الهواء، للهواء تنتهي. فتقول مثلا يدعو عو، وكذلك تقول دعا دعا، وكذلك تقول دعي دعي، للهواء تنتهي. ولهذا من الخطأ أنك أنت الذي تقطع الصوت، اجعل الصوت ينقطع من تلقاء نفسه دون أن تقطعه فتصيره كالهمزة. إنه كان توابا با، لكن إذا قطعته من نفسك أنت ستقول إنه كان توابا با، تقطعه من نفسك، لا، اجعله ينتهي مع الهواء، توابا بصيرا، ينتهي مع الهواء. أما أن تقطعه أنت بصيرا را، تقطعه، هذا يولد ما يشبه الهمزة، يولد ما يشبه الهمزة، كأنك قلت بصيرا خبيرا توابا، ما يشبه الهمزة، وإن لم تكن همزة واضحة لكنها تقرب منها. فلذلك اجعل هذه الأحرف الجوفية تنتهي مع الهواء بسهولة ويسر. الثاني أقصى الحلق، أقصى الحلق أي أبعده مما يلي الصدر. أين الصدر؟ هذا الصدر، والحلق أقصاه مما يلي الصدر، أي أبعد مخرج من مخارج الحروف مما يقرب من الصدر، هو أقصى الحلق، ويخرج منه الهمزة والهاء، يخرج منه الهمزة والهاء. تقول أ أ أ، أين يقف؟ أين تجد مرتكز الصوت؟ أ، وكذلك أيضا الهمزة أه أه، تجدها في أقصى الحلق مما يقرب من ماذا؟ من الصدر. ولهذا الذي لا يأتي بهذا هذه المباعدة في الهاء والهمزة ويقربها من وسط الحلق أو يقربها من أدنى الحلق، فإنه لا يأتي بالهاء من مخرجها، ربما ضاعت عليه الهاء، تضيع عليه الهاء. أه أه أه، يأتي بها قريبة من ماذا؟ من اللهاء، تكون من أدنى الحلق لا تكون من مخرجها الصحيح. أه 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 أه، هذه الهمزة. طيب، الثالث وسط الحلق ويخرج منه العين والحاء. أع أع أح. الرابع أدنى الحلق مما يلي الفم ويخرج منه الغين والخاء. أغ أغ أخ. وتسمى هذه الستة بالحلقية لخروجها من الحلق، لخروجها من الحلق. هذه حروف الحلق: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. فالعين والحاء من الوسط، والغين والخاء من الأدنى، تكون قريبة من طرف اللسان. أغ أخ. والهمزة والهاء من الأبعد، أبعد إلى الأقرب إلى الصدر. أه أ. قال: الخامس أقصى اللسان. أقصى اللسان، هذا اللسان طرفه مما يلي الثنايا وأقصاه مما يلي الحلق، أي أبعده مما يلي الحلق وما يحاذيه من الحنك الأعلى. والمراد بالحنك الأعلى هو سقف الفم، الحنك الأعلى سقف الفم، هذا الفم سقفه هو الحنك الأعلى، واللسان بين الحنكين، فأقصى اللسان ما قرب من الحلق، وأدنى اللسان ما قرب من الثنايا والشفتين. قال: أقصى الحلق أقصى اللسان، أي الخامس أقصى اللسان، أي أبعده مما يلي الحلق وما يحاذيه، وما يحاذيه من الحنك الأعلى، ويخرج منه القاف. أق أق أق. إذا تأملت في القاف: أق أق أق، من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. السادس: أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى تحت مخرج القاف. أك أك أق أك أق أك. تجد أن القاف أقرب إلى الحلق، وأن الكاف بعدها. أق أك. القاف أدخل فيما يقرب من الصدر، والكاف أقرب إلى، يعني ماذا؟ أقرب إلى ما بعدها، من إلى جهة الطرف اللسان. قال: تحت مخرج الكاف. أق أك. ويخرج منه الكاف. وهذان الحرفان يقال لهما لهويان لخروجهما من قرب اللهاه. والمقصود باللهاه اللحمة المتدلية في باب الحلق، اللحمة المتدلية هذه في باب الحلق يقال لها اللهاه. السابع: وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه الجين والشين والياء. وتسمى هذه الحروف شجرية لخروجها من شجر اللسان، أي منفتحه، منفتحه لسان هكذا اللسان مبسوطة، وسط اللسان، منفتح اللسان، تخرج منه هذه الثلاثة. القاف تخرج من أقصاه، الكاف تحت مخرج القاف، من شجر اللسان أي وسطه ومنفتحه تخرج هذه الثلاثة، الشين والجيم والياء. تقول أش أش، امشي امشي بالترتيب، أق أقصى اللسان، أك تحتها، أش أش، أي أي أي، أج أج، هذه كلها من أين؟ من منفتح اللسان، من وسط اللسان. طيب هذه سبعة مخارج. نقف عندها. إذن فصل لك المخارج، الجوف تخرج منها الحروف الهوائية، والحلق له ثلاثة مخارج، أقصاه الأقصى ما يقرب من الصدر أو ما يقرب من اللسان، أقصى من الصدر، تريد أن تربط أو أن تعرف أو نقول بعضهم لا يتميز له الأدنى من الأقصى، الأقصى أي البعيد، الأقصى البعيد، بعيد، فالمسجد الأقصى هو قريب من المدينة ومكة أو بعيد؟ بعيد. طيب وكذلك إذا أردت أن تربط يعني الأقصى، خذ الصاد صاد الأقصى مع صاد الصدر، فيكون الأقصى يقرب من الصدر، ربط فقط لفظي، الأقصى معناه الأقصى ما يقرب من ماذا؟ من الصدر، الأقصى ما يقرب من الصدر، أما الأدنى فما يقرب من ماذا؟ من اللسان. الأقصى أي الأبعد تخرج منه الهمزة والهاء، أه، وإذا لم تأتي بها من الأقصى ضعفت هذه الهمزة. ولذا في بعض اللهجات الهمزة ينطقونها عينا، والعين ينطقونها همزة، هكذا أو لا؟ عمر ماذا يقولون؟ أمر، علوان ألوان، عريش أريش، هذا الإبدال بسبب الانتقال من مخرج إلى مخرج. فإذا يدلك هذا على أنك إذا انتقلت من مخرج الأقصى إلى الوسط أو من الوسط إلى الأدنى أن الحرف إما أن يضعف أو أن ينتقل إلى حرف آخر. بعض اللهجات يقول في القاف يقول غاف أو لا، غالة يقول، هذا بسبب أنه لم يأتي بالقاف من مخرجها، القاف من أقصى اللسان، فهو ذهب بها إلى أدنى الحلق، فبدل أن يقول أق قال أغ أغ، انتقل إلى المخرج الآخر الذي يقرب منه وبعض الناس في الجيم يقول أج جاء، هكذا أو لا؟ وهي في هذه المناطق مشهورة، أج جاء إذا جاء، هذه من أين جاءت؟ لا، هذه لو حرف فارسي، ما هو عربي، حرف فارسي بين القاف بين الجيم والكاف، فبدل أن يقول أج أو يقول أك يقول أج. لا هي كاف ولا هي جاء، فليست بجيم ولا بماذا ولا بكاف. فالمقصود أن الاختلال في إبدال حرف مكان حرف في النطق ناشئ عن عدم ضبط مكان المخرج وعن التضارب والانتقال من مخرج إلى مخرج. فإذا انتقل من مخرج إلى مخرج يقرب منه إما أن يضعف الحرف وإما أن يبدله بغيره طيب كذلك أيضا بعضهم يقول بالقاف، في القاف يقول كاف، يقرب من الكاف بدل أن يقول مثلا القلب يقول الكلب كلب، يريد يأتي هكذا لهجته، انتقل من مخرج القلف القاف إلى مخرج الكاف التقارب هكذا هلم جرا. فالشاهد أن ضبط المخرج وضبط المكان يسهل عليك، اترك لهجتك جانبا وحقق المخرج وتعود عليه كما قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فكلما روض الإنسان فكه على الصواب اعتدل ويجاهد الإنسان نفسه. وأمور التجويد والمخارج والصفات هي أمور سهلة، لكن يستصعبها الطالب ويصعبها على نفسه، فتدخل عليه يدخل عليه الإشكال، ويظن أن التجويد لا يكون تجويدا إلا بالشدة، يشد حتى يخرج الحرف من مخرجه الصحيح، أو يلبسه صفات ليست صفات له فيختل النطق به فلذلك يحتاج ضبط المخرج والاستعانة بالله والاعتماد على التلقي، وكذلك أيضا التدرب على الصواب، ويعين الله. طيب نكتفي بهذا في درس البرهان. بدايتها مما يقرب أقصاها، طرف اللسان هذا الذي هو من الثنايا قريب من الثنايا من الشفتين، وأقصى اللسان هو الذي يقرب من الحلق، أقصى اللسان، وأدنى الحلق ما قرب من أقصى اللسان، وأقصى الحلق ما قرب من الصدر. هذه اللسان هذا أدناه وهذا أقصاه، والحلق بعد أقصى اللسان يأتي أدنى الحلق أي أقربه من اللسان، وأقصى الحلق ما كان مما يلي الصدر. طيب يقرأ، من سيقرأ؟ يقرأ آية أو آيتين، تريد تقرأ؟ تعال. اقرأ الاستعاذة والبسملة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
انظروا الآن أو اسمعوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيها نوع تفخيم للجيم، وأيضا نوع تكلف في الإتيان بمخرجها، من الشيطان الرجيم. طيب تعال مرة أخرى هنا اقرأها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
رجيم الرجيم
الرجيم.
هذا ناتج عن أن هذه الجيم أصلا ليست لهجة، ليست هي اللهجة للقارئ، وإنما لهجته أخرى، فلما أراد أن يأتي بالجيم الصحيحة العربية التي يقرأ بها احتاج إلى أن يتكلف الإخراج للجيم، ولذلك ترونه يستعين بشفتيه الرجيم، بشفتيه بالضم الشفتين، والسبب أنه يريد أن يخرجها من مخرجها الصحيح، يبذل جهدا في إخراجها من مخرجها الصحيح فيقع في هذا الرجيم.
الرجيم.
طيب البسمة له.
بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب كذلك أيضا الراء عند طلب تفخيمها يعمد كثير من المبتدئين إلى ضم الشفتين، ويظن أنه بضم الشفتين تتفخم معه الراء، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، يضم الشفتين لأجل ماذا؟ لأجل أن يفخم الراء، يرى أن الراء ما تتفخم إلا إذا ضم الشفتين، وهذا خطأ. الشفتان لا دخل لهما بالتفخيم، الشفتان لا تضم الشفتين إلا مع حرف مضموم أو مع الواو، مع حرف مضموم أو مع الواو. تقول بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب وهناك يعني إشكالية يسيرة في المخرج، مخرج الراء يحتاج يتعود عليه إنسان، لكن إن شاء الله ستأتي. فالمقصود أن لما تسمع لغيرك وتسمع التصحيح تستفيد الأخطاء إن شاء الله تعالى. في كل درس نجعل بعضهم يقرأ ونصحح له الأشياء التي غلط فيها بقدر الاستطاعة. من؟ عمار، تعال يا عمار اقرأ. ماذا تقرأ؟ اقرأ ما شئت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
طيب السين في بسم الله الرحمن الرحيم بعضهم يكون عنده صعوبة في نطق السين فينطقها كأنها قريبة من الشين، بين السين والشين، لا يصف في السين، هذا في بعضهم قد يكون شيئا خلقيا هكذا في بيته أخوانه أعمامه على هذا، فيجاهد نفسه في أن يتخلص بقدر الإمكان من هذا الخطأ. طيب وكذلك أيضا ماذا؟ البرودة في القراءة لا تعطيك التجويد، خاصة في طور الابتداء، أنت مبتدئ حاول أن تبذل جهدا وأن تفصح في المخارج حتى تتعلمها، ثم إذا هدأت قراءتك فيما بعد أو عند الصلاة أو كذا تأتي مناسبة. أما إذا كنت باردا في القراءة عند التدرب تضيع عليك المخارج والصفات والأحكام عند الصلاة من باب أولى. طيب أحسنت يا عمار. إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا وفي الدرس القادم نكمل.